هذا هو الشريط الثاني من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، ونبدأه بعلم آخر هو عبد الله ابن المبارك. الزهد في الإسلام. ما أكثر أدعياء الزهد وما أقل الزاهدين. وليس الزهد في الدنيا أن نتركها وننفض يدنا منها ونأوي إلى مغارة مظلمة أو دير منقطع، وليس ذلك من الإسلام. ولو أن كل مسلم فعل هذا أو اتبع ما خط الغزالي في بعض صفحات الإحياء لما بقيت على الأرض أمة تدعو إلى الله وتجاهد لإعلاء كلمته، وتكون خير أمة أخرجت للناس، تسود الأرض بحقها وتمحق الباطل بقوتها وتحقق أماني البشر في العدل والخير. ولكن الزهد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن أزهد من رسول الله، كان الصحابة عبيدا لله سادة في الدنيا، وكانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكان منهم من آثر القناعة والرضا بالقليل، وهو راض عن الله، ليس في نفسه طمع في الغنى، وليس في قلبه حسرة على فواته، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان له المال الوفير، ولكن المال كان في يده لا في قلبه، وكان اعتماده على الله لا على المال، وكان يجمعه بكد وينفقه عن رضا، لا يستخفه الفرح بما آتاه منه، ولا يهده الأسى على ما فاته. وهذا هو الزهد. لرب غني مفرط الغنى كعثمان وعبد الرحمن والزبير كان أزهد في الدنيا من كثيرين ممن يلبسون مرقعات الصوف ويكتفون بالخبز والملح وينامون على التراب، وقلوبهم متعلقة بالدنيا وأنظارهم شرهة إلى ما في أيدي الأغنياء. والإسلام لا يمنع الغنى ولا يحرم جمع المال إن أدى صاحبه زكاته، وما نسب إلى أبي ذر كان وهما منه، خالفه فيه من الصحابة من هو أعلم منه علما وأقدم إسلاما ولم يأخذ به أئمة الفقهاء. زاهد حقيقي. وأنا محدثكم عن زاهد عرف حقيقة الزهد، فكان ظاهره ظاهر أبناء الدنيا، وقلبه قلب من لا يغفل عن الله، وكان يخفي صلاحه، ويحرص أكثر المتزهدين على إظهار الصلاح، ويهرب من السلطان، ويتزاحم الناس على بابه، ويحرص على اتباع السنة، ويتمسك الناس بالبدع والمحدثات، ويستصغر نفسه، ويتكبر الناس، ويزهون بأنفسهم، وكان مع ذلك كله محدثا فقيها عالما، ولم يكن من العباد الجاهلين، ولربما لبس إبليس على العابد الجاهل أو عبثت به الشياطين، فإن رأى عابدا فقيها خنس وأبلس. مشهد في الرقة. يبدأ هذا الحديث في الرقة، ولم تكن الرقة كما هي اليوم قرية منقطعة، بل كانت مدينة زاهرة فيها القصور وفيها المغاني، وكان منزل هارون الرشيد أعظم ملوك الدنيا في عصره، يفر إليها من الدنيا كلما حن إلى حياة الصحراء، حياة العرب الأولى بطهرها وصفائها، فتلحقه إليها الدنيا بعظمتها وجلالها. وكان قد وصل موكب الخليفة، فخرج الناس لاستقباله، وحفوا بقصره تطلعا إلى رؤية وجهه وأملا بنبل عطاياه، وكانت معه نساؤه وجواريه، وكنا يستشرفنا من خصاص النوافذ يرين هذا الحشد وهذا الازدحام، فيشعرن بالزهو والعظمة والاغتباط. ونظرنا يوما فإذا الناس ينفضون من حول القصر ويسرعون إلى مدخل البلدة، يتطلعون إلى الطريق كأنهم يرقبون من يطلع عليهم، فعجبنا وسألنا: من هذا القادم الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموكبه وعطاياه؟ قالوا: هو عالم من خراسان. قلنا: عالم، وماذا يكون هذا العالم؟ وماذا يبتغي الناس منه؟ قالوا: يسألونه عن أمور دينهم. قلنا: هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس عليه إلا بالدراهم أو بالعصا. وكان هذا العالم الخراساني هو عبد الله بن المبارك، أحد أعاجيب الدنيا، منزلته بين المحدثين. لقد كان في عصر تدوين الحديث، وكانت مجالس التحديث منتشرة في كل بقعة من ديار الإسلام، وكان المحدثون فيه وفي العصر الذي يليه متوافرين. وكان في هذا العصر عدد من أئمة الحديث لم يجتمع مثلهم في عصر غيره، فتعالوا نسأل عنه في جماعة المحدثين. هذا أحمد بن حنبل، ناصر السنة، الصابر في المحنة، شيخ المحدثين، صاحب المسند، فاسألوه عنه يقول لكم إنه لم يكن في زمانه أحد أشد طلبا للحديث منه. وهذا النسائي، وأحد المؤلفين الستة الذين كتب لأسمائهم الذكر ولكتبهم البقاء، يخبركم أنه لم يكن في عصره أجل منه. وهذا عبد الرحمن بن مهدي، أتعرفونه؟ هو الذي قال فيه الشافعي: لم أعرف له نظيرا في الدنيا. إن عبد الرحمن يشهد أن الأئمة أربعة، يعني أئمة الحديث: سفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك. ويقول: إنه لم يكن أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك ثم فضل بن المبارك على سفيان. وقال: كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري، فقيل له: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. وقدم ابن مهدي بغداد في بيع دار الله، فاجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا: جالست سفيان الثوري وسمعت منه وسمعت من عبد الله، فأيهما أرجح؟ فقال: ما تقولون؟ لو أن سفيان جهد جهده على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال علي بن المديني: عبد الله بن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي. وكان يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. وقال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وجاء رجل فسأل سفيان عن مسألة، فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هو يا أبا عبد الله؟ قال: هو عبد الله بن المبارك. قال: هو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم، وأهل المغرب. وشهد له بمثل ذلك الفضيل بن عياض. وقال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وشهد له بمثل ذلك يحيى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل. بطولته وجهاده. أرأيتم منزلته بين أهل الحديث؟ إنه لو لم يكن إلا هذه لكفته، ولكن له غيرها. إن المحدثين رجال صحيفة وكتاب ومجلس وسماع، ولكن ابن المبارك كان مع ذلك رجل منازلة وضراب وفروسية وصراع. فتعالوا نسأل عنه في مجال الأبطال في الثغرة. إن الثغور هي المدن المكشوفة على الحدود التي يمكن أن يتسلل منها العدو، ولقد أقامت فيها الدولة مخافر دائمة فيها الجند، تحمي هذه الثغور هي العواصم، ولكن القوة التي كانت تحميها حقيقة وترد عنها العدو هي قوى المتطوعين الذين يخرجون من أنفسهم يبيعونها من الله ويبذلونها في سبيله ليكون لهم ثواب المجاهدين. فكان كل ثغر بابا مفتوحا إلى الجنة ومدرسة دائمة للبطولة ومجالا للأبطال. وكان ابن المبارك يحج سنة ويغزو مرابطا في الثغر سنة، فكان المجاهدون إذا سمعوا بوصوله تسابقوا إلى استقباله وحفوا به ليتعلموا منه العلم ويكرمون فيه البطل. ولقد كان أحد الأبطال الذين تشتد بوجودهم قلوب الرجال. وكانوا إذا احتدم الخطب وادلهمت المعركة وعبثت لجأوا إليه وإلى أمثاله من المجاهدين الذين لا يخافون موتا ولا يرهبون عدوا، لأنهم كانوا يخافون الله ولا يجتمع في قلب واحد الخوف من الله والخوف من الموت في سبيله. وهاكم أحد المرابطين يخبركم خبره ويسمعكم حديثه. حدث عبدة المروزي عنه أنه كان معه في سرية في بلاد الروم، وكانت قد خرجت للاستطلاع والكشف لا للحرب والقتال، ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها، واضطرت السرية للدفاع، فاصطف العسكران وبرز في الميدان فارس من الروم فجال بين الصفين ودعا إلى المبارزة على عادتهم في تلك الأيام، فبرز إليه فارس معروف من فرسان المسلمين، فما هي إلا جولات حتى قتله الرومي وعاد يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه آخر فقتله وثالث فقتله، فتأخر عنه المسلمون فصال وجال وراح يفخر ويتحدى. فبرز له رجل منا ملثم لا يبين منه إلا عيناه ولم نعرف من هو، فخفنا على أن يلحقه الرومي بالثلاثة الذين قتلهم، وإذا هو يصاوله ساعة ولا يقدر أحد منهما على صاحبه، وقد تعلقت بهما أنظار أهل العسكرين، وكل منهما يهتف لصاحبه ويشجعه ويدفعه، وهما يبديان من الكر والفر وفنون القتال ما لم يرى الناس مثله. ثم طعن الفارس الملثم الرومي فصرعه وألقاه قتيلا، وكبر المسلمون وانخذل الروم وانزدحمنا عليه. لما رجع وهو يتوارى منا لئلا نعرفه ولا يخبرنا عن نفسه، فأسرعت إليه فأخذت بلثامه فأزحته عن وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك. أرأيت منزلته بين المقاتلين؟ لو لم يكن له إلا هذه لكفت، ولكن له غيرها، ذلك أن المجاهدين المقاتلين كالعلماء المحدثين، ما فيهم إلا من هو فقير مفلس أو مكتف مستور، ولكن هذا المحدث المجاهد كان غنيا واسع الغنى، ولم ينل غناه إرثا من أبيه، فأبوه كما ستعلمون لم يكن من أرباب الأموال، ولم ينله من عطايا السلطان، فما له صلة بالسلاطين، بل ناله بكده وجده، إنه كان تاجرا من أكبر تجار عصره، وكانت له قوافل تسير ببضاعته من خراسان إلى العراق والشام. جوده وكرمه. لقد اجتمعت له المزايا الثلاث: السيادة في العلم، والشجاعة في الحرب، والسعة من المال، ولكن هذه الثلاث لم تكن مزاياه كلها، إن له غيرها، ذلك أن التجار ولو كانوا علماء وكانوا شجعانا لا يريدون إلا النفع العاجل والربح القريب. أما هذا التاجر فكان أعقل من أن يكتفي بالربح القليل عن الربح الكثير ولو مع التأجيل، فلم يكن يبيع بربح 5% ولا 10%، ما كان يرضى ربحا أقل من أن تصير مئته الواحدة 70,000 على الأقل، وربما صارت المئة في هذه التجارة 140,000. تدرون ما هذه التجارة؟ هي التجارة مع الله، تجارة الصدقات، وما كان يتاجر ويشتغل إلا من أجلها، وكان قد خصص 100,000 في كل سنة عطايا وهدايا للعلماء والمجاهدين، وكان للكثير منهم رواتب دائمة من صندوق هذا التاجر العالم. ولقد عُتب فيما يفرق من المال في البلدان ولا يفعل ذلك في أهل بلده، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلب الحديث فأحسن الطلب للحديث، بحاجة الناس إليه محتاج، فإن تركناهم ضاع عليهم، وإن أعناهم بث العلم. وكان يقول للفضيل بن عياض: لولا أنت ولولا أصحابك ما تاجرت. وأخبار عطاياه لا تكاد تصدق، منها أنه كان إذا خرج إلى الحج اجتمع عليه إخوانه من أهل مروة فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن، فيقول: نعم، ثم يأمرهم أن يجيئوا بنفقاتهم التي أعدوها لحجهم، فيأخذها منهم فيجعلها في صندوق ويقفله عليها، ثم يكتري لهم الدواب ويطعمهم أطيب الطعام ويقدم إليهم أنفس الحلويات حتى يصلوا بغداد، فينزلهم فيها ثم يخرجهم منها على أكمل حال حتى يصلوا إلى المدينة، فيقول لكل رجل منهم: أما وصاك عيالك أن تشتري لهم من طرف المدينة؟ فيقول: بلى. فيقول له: وبما وصاك؟ فيقول: بكذا. فيشتريه له. ثم إذا قدموا مكة قال لهم مثل ذلك واشترى لهم ما يريدون، ثم يعود بهم حتى إذا اقتربوا من مروة أرسل من يجيء إلى دار كل واحد منهم فيصلحها ويجصصها ويرممها ويزينها. فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة ودعاهم فأطعمهم ووزع عليهم الثياب الجديدة، ثم دعا بالصندوق ففتحه ورد على كل واحد منهم ما كان دفعه إليه من النفقة، وحدث خادمه أن آخر وليمة من هذه الولائم كان فيها 25 خوانا عليها الفالوذج. وكان يخرج في الجهاد إلى المصيصة، والمصيصة ثغر في سوريا من ثغور الروم. فصحبه مرة جماعة من الصوفية تطوعوا للجهاد، فقال لهم: أنتم لكم نفوس تحتشمون من أن ينفق عليكم أحد. ودعا بطست فغطاه بمنديل وقال: يلقي كل رجل منكم ما معه من المال تحت المنديل. فجعل الرجل منهم يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20 درهما، فلما بلغ المصيصة قال: هذه بلاد نفير، فلنقسم ما بقي. فيعطي الرجل 20 دينارا، فيقول له: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت أنا 20 درهما. فيقول له: وهل تنكر أن يبارك الله للغازي في ماله؟ وجاءه رجل فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب بذلك إلى وكيل الله. فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله: كم الدين الذي عليك؟ قال: 700. فنظر الوكيل في الكتاب فإذا هو أمر له 7,000، فكتب إليه: إنك قد كتبت 7,000 وإنما هي 700، وقد ذهبت الغلات ولم يبقى منها إلا القليل. فكتب إليه ابن المبارك: والعمر قد ذهبت أيامه ولم يبق منها إلا القليل، أعطه ما سبق به قلمي. وكان عبد الله كلما ورد الرقة في طريقه إلى الثغر ينزل في خان، وكانت الخانات هي فنادق تلك الأيام، فكان يتردد عليه شاب يخدمه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، وكان مستعجلا فمضى إلى الثغر، فلما عاد إلى الرقة سأل عنه، فقالوا:
إنه محبوس لدين ركبه، فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب الدين، فدعا به ليلى ودفع عليه 10,000 درهم وأمره أن يخرج الشاب من الحبس، وحلفه ألا يخبر بذلك أحدا ما دام عبد الله حيا. وخرج الرجل من الحبس، فقيل له إن عبد الله بن المبارك كان هنا وقد سافر، فركب فلاحقه، فقال له: يا فتى أين كنت؟ فإني لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. قال: يا فتى، احمد الله على ما وفق إليه من قضاء دينك، ولم يخبر الرجل أحدا بذلك حتى مات عبد الله. وخرج مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد، فمات طائر كان معه، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم، فإذا بنت قد خرجت من دار قريبة من المزبلة، فأخذت الطائر الميت فلفت وأسرعت به إلى الدار، فجاء يسألها عن أمرها وأخذها الميتة، فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذه الأزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى في هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فأمر ابن المبارك برد الأحمال، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1,000 دينار. قال: عد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرو، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ورجع. زهده. كان كما رأيتم محدثا من أكبر المحدثين، ومجاهدا من أشجع المجاهدين، وتاجرا غنيا من أكرم التجار الأغنياء الموسرين. وهذه مزايا قلما اجتمعت في رجل وكان له غيرها. كانت له المزية التي يندر أن تلقاها في موسر غني، هي الزهد. لقد كان مع هذا كله زاهدا في الدنيا لا يباليها ولا يحرص عليها. كان يجمع المال لا ليخزنه ويركمه في الصناديق، ولا ليشتري به لذات تفنى وأمجادا هي كالأوهام، لا تشبع جائعا ولا تدفئ مقرورا، ولا ليتركه الورثة فيأكلوا ثمرته ويكون له عليه حسابه، ولكن ليشتري به الحسنات ويقدمه بين يديه إلى آخرته. وكانت تحمل سفرته على عجلة أو بعير فيها الدجاج المشوي والفالوزج واللحم والحلوى، يطعم الناس منها وهو صائم، يفطر حين يفطر على القليل. وصحبه قوم من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو صائم، وكان يكثر الخلوة بنفسه والجلوس في بيته. فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. متعة الزهاد. وهذه واحدة من اللذات التي ينالها الزهاد والأتقياء والمؤمنون، إنها أروح على النفس وأمتع للقلب مما يلقى أبناء الدنيا من متع يحسبونها كل شيء، ويأسون على الزهاد إن حرموا منها، وما يلقاه هؤلاء لو ذاقه الملوك لقاتلوهم عليه بالسيف. ورعه. كان لا يبالي ما خسر من الراحة والمال في دنياه لتسلم له آخرته. وقد استعار مرة قلما بأرض الشام فنسيه، فلم يذكره حتى وصل إلى بلدي في خراسان، فخشي أن يسأله الله عنه، فسافر مرة أخرى إلى الشام حتى أعاده إلى صاحبه. وكان يقول: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف درهم ومئة ألف درهم ومئة ألف درهم ومئة ألف درهم. كان مربيا، وكانت له بعد ذلك خلال أخرى ومزايا. كان مربيا يحسن الوعظ ويعرف كيف يأمر الناس بالمعروف فلا يثقل عليهم أمره، وينهاهم عن المنكر فلا يزعجهم نهيه. عطس عنده رجل فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: ايش يقول اذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. طلب العلم افضل من الخلوة. ذكروا له العباد يوما فقال: لقد ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم، ولكن إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله، ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز؟ وحق ما قال ابن المبارك، ولقد كان أهل الصدر الأول خير القرون، وما عرفنا منهم من ترك الدنيا وحبس نفسه للعبادة، بل كانوا يخالطون الناس ويطلبون العلم ويشتغلون بالدنيا، وهم كانوا سادة العباد. وقيل له عن جماعة من أهل العلم يأخذون من الناس الزكوات، فقال: وما نصنع؟ إن منعناهم وقفوا عن طلب العلم، وإن رخصنا لهم حصلوه، وتحصيل العلم أفضل. وسأله شاب: أيهما أفضل، يقرأ القرآن أو يتعلم الفقه؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: فعليك بطلب العلم. حفظه، وكان آية في الحفظ واستمساك الذاكرة. سئل: هل تحفظ الحديث حفظا؟ قال: ما تحفظت حديثا، إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته علق بقلبي فحفظته. وحدث صديق له قال: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك برجل يخطب، فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال ابن المبارك: قد حفظتها. فسمعه رجل من القوم فقال: هاتها. فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها. وروى نعيم بن حماد أنه سمع عبد الله بن المبارك يقول: قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. فقلت له: وما علي من ذلك وهي في صدري، أما سعة حفظه للحديث فهاكم عليه شاهدا واحدا. حضر ابن المبارك عند حماد بن زيد مسلما عليه، فقال أصحاب الحديث: يا أبا إسماعيل، تسأل أبا عبد الرحمن، يعنون ابن المبارك، أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، تحدثهم، فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت لتفعلن. قال ابن المبارك: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، وحدثهم مجلسا كاملا ما حدث فيه إلا عن حماد، فبلغ منهم العجب. عزة نفسه. وكان في عزة نفسه ملكا تعنو له الملوك، وكانوا يكون العالم إذا لم يذل هو العلم فيذل بذله، وإذا ابتغى بعلمه وجه الله والدار الآخرة لم يبتغي بها الدنيا ومتعها. جاءه والي مرو في منزله ومعه كاتبه ومعه الدوات والقرطاس، فسأله عن حديث. ونحن نكبر اليوم أن يجيء وال فأسأل عن حديث، ونراه شيخا عجبا وشيئا نادرا فنشجعه عليه، ولكن ابن المبارك رأى فيه ما لم نرى فأعرض عنه، وأكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به من لا يطلبه لله أو من يجيء بطلبه للفخر والمباهاة ومعه كاتبه رمز سلطانه، فلم يرد عليه. فعاد فسأله عن الحديث فلم يرد، وعاد الثالثة ثم قال لكاتبه: اطوي قرطاسك ما أرى عبد الرحمن يرانا أهلا لأن يحدثنا. فلما قام معه ابن المبارك إلى الباب يشيعه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لم ترنا أهلا لأن تحدثنا وتمشي معنا؟ فقال: أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول الله. الوجه الثاني يبدأ حالا أدبه. وكان مع هذه الدرجة في الحديث أديبا نحويا، وكان له شعر. روي أنه كان إذا خرج إلى مكة يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وبلغه أن إسماعيل بن علية ولي بعض الإمارات، فكتب إليه: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال السلاطين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك والقول فيه لزوم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فما هكذا زل حمار الشيخ في الطين. وكان يقول كثيرا: وهل ضيع الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العلم أنتانها. ويظن أنهما له، لأنه يكثر الكلام في هذا المعنى. ولقد سئل مرة: من سفلة الناس؟ قال: الذين يتعيشون بدينهم. لعلكم تسألون بعد هذا كله عن منبت هذه الدوحة المباركة التي أتت أكلها من أصناف الثمر أضعافا، إن منبتها في بستان في خراسان. وكان ناطور هذا البستان مولا تركيا صالحا اسمه مبارك. فجاء صاحب البستان يوما فأمره أن يقطف له رمانة حلوة، فذهب فجاءه برمانة فذاقها فإذا هي حامضة، فقال له: إنها حامضة، فجئني برمانة حلوة. فجاءه بأخرى فذاقها فإذا هي حامضة، فصاح به: أقول لك إني أريدها حلوة. فقطف له الثالثة فذاقها فوجدها حامضة، فقال له: ويلك يا حمار، ما تعرف الحلوة من الحامض؟ قال: وكيف أعرفه وأنا لم أذق؟ قال: لك في البستان كذا سنة ولم تذق؟ قال: نعم، لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب منه وحقق، فإذا هو قد صدق، فأكرمه وعظمه وجعل يستشيره في أمره. وكانت لصاحب البستان بنت كثر خطابها، فسأله فقال له: يا مبارك، من ترى نزوج هذه البنت؟ قال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله، وذهب فأخبر به أمها وقال لها: لا أرى لها زوجا غيره. فتزوجها فجاءت بعبد الله. فكان نسبه إلى الصدق والصلاح، إن انتسب الناس إلى الأمراء والعظماء وكرام الآباء، وكان حسبه العلم والتقى إن كان حسب الناس الإمارة والسلطان، وكان فخره بنفسه وعظمته بأعماله، ومجده يبدأ به لا ينتهي عنده. رحمة الله ورضوانه عليه وعلى هؤلاء العلماء الذين جمع الله لهم سعادة الدارين وعز الحياتين إن شاء الله. وإلى هنا ينتهي كتاب عبد الله بن المبارك، ونتبعه بعلم آخر لنفس المؤلف، وهو
القاضي شريك. القضاء والقضاء. إذا أردت أن تسأل ما أخلاق أمة وما مبلغها من الحضارة وما مكانتها بين الأمم، فاسأل عن حال قضائها وعن مكان قضاتها بين الناس. فالقضاء هو معيار الأخلاق في الأمم، والقضاء هو مقياس حضارة الشعوب. لا أعني حضارة العلم المادي الذي يضر كما ينفع، والآلة التي تقتل كما تصلح، ولكن الحضارة التي يكون بمثلها البشر بشرا ويمتازون بها عن حيوانات الحظيرة ووحوش الغاب. والقضاء هو محاولة تحقيق العدالة الإلهية بالوسائل البشرية، ولولا القضاء لما كان علم، ولا كانت تجارة، ولا كانت صناعة، ولا أكل القوي الضعيف، وعدى بعض الناس على بعض، وتحكمت الشهوات والمطامع والأهواء، وعاد الناس إلى حياة الهمجية الأولى. والقضاء الكامل هو الذي اجتمعت له خصال، بعضها في القاضي، وبعض في المتقاضين، وبعض في الناس، وبعض في الدولة. أما الذي في الدولة فهو أن تحسن الاختيار، فلا تختار في القضاء إلا قويا في دينه وخلقه، قويا في علمه وفهمه، لا جاهلا ولا غبيا، ولا مطعونا عليه ولا مشكوكا فيه، وأن تضمن له بعد ذلك الحرية، فلا يكون لأحد عليه في حكم سلطان إلا أن يخطئ فيكون من يصلح خطأ، أو يميل فيكون من يعدل ميله، وأن تنفذ حكمه وتمضي قضاءه، فإن الإمضاء تتمة القضاء، ولا خير في حكم لا ينفذ وأمر لا يطاع، وأن تكفل للقاضي معيشة أمثاله أو أعلى منها قليلا، حتى لا تذله الحاجة ولا يحركه الطمع. وأما الذي في الناس فهو أن يعين القضاة على إحقاق الحق، فلا يشهد شاهد زورا، ولا يخبر مخبر كذبا، ولا يدافع محام عن مبطل، ولا يقعد أحد عن نصرة محق. فإن لم يكن هذا كله في الناس لم ينفع مع فقد صحة القانون ولا صلاح القاضي. وأما الذي في المتقاضين فهو أن يكون لهم من أخلاقهم وسلائفهم وعاداتهم وأوضاعهم وازع من الظلم والعدوان والاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل. فإن القضاء مهما بلغ من السمو والعلاء والاستقامة والقوة لا يخرج عن كونه حكم بشر له الظاهر، ليس له الشق عن القلوب ولا إدراك البواطن. وأما الذي في القاضي فهو أن يكون عالما فلا يقضي بالجهل، وأن يكون أمينا فلا يحكم إلا بالعدل، وأن يكون فقيها النفس ينفذ إلى روح القانون ويدرك مقاصده، لا فقيها الذاكرة يقف بفكره عند حدود الألفاظ ويحبس نفسه في سور العبارة، وأن يكون قوي الفراسة ثاقب الفكر يميز بحسه المحق من المبطل والمظلوم من الظالم، وأن يكون بعد ذلك بل أن يكون قبل ذلك كله متين الدين، لا يحكم بغير ما أنزل الله ولو حيزت له الدنيا، لأن لذات الدنيا كلها لا تخف أو تخفف عذابه لحظة واحدة في الآخرة. وأن يكون قوي الخلق ثابت القلب، لا تغريه مغريات المال ولا تغويه مغويات الجمال، ولا يقبل رشوة الدرهم والدينار ولا رشوة المودة والجاه. القضاء الإسلامي. ولقد جمع قضاؤنا هذا كله، فكان الأعجوبة في تاريخ القضاء لا يشبهه قضاء إلا ما يحكى عن قضاة بريطانيا اليوم، والحق أحق أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال. والغريب أنه كان لقضاتنا هذه الحرية وهذه الاستقامة وهذا الجلال على فساد أسلوب الحكم على عهد أكثر خلفاء بني أمية وبني العباس، وأنها كانت تضرب الأعناق وتصادر الأموال في نزوة من أمير أو غضبة من سلطان، وأنه ليس للقاضي قوة مادية، ما له إلا منزلته الروحية وهيبته في نفوس الملوك وفي قلوب الرعية. والأمثلة على ذلك تملأ التاريخ، والشواهد تفوق الحصر من أعلام القضاء، ك
كشريح وإياس وأبي يوسف وابن أبي داود ومنذر بن سعيد إلى من لا يعرف الناس أسماءهم من القضاة ولا يدرون بهم. وهذا طرف من سيرة قاض واحد من مئات القضاة. قاض عالم محدث كان من طبقة الثوري وابن عيينة وابن المبارك، وأولئك الأئمة العلماء العاملين رحمة الله عليهم أجمعين. قبيلة النخع، لما أذن الله للعرب أن يتبوأوا في الأرض مكان السيادة والقيادة، وحدهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مختلفين، وهداهم به بعد أن كانوا ضالين، وأخرجهم تحت راية ليفتحوا الأرض بعد أن كانوا منزوين في بواديهم منعزلين وراء رمالهم وصحارهم، وكان في من لبى الدعوة وبذل النفس للدفاع عنها، قبيلة كريمة من مذحج من اليمن وهي النخعة، فشهدت القادسية مع سعد، وكان لها فيها بلاء حسن وأثر ظاهر. ولما انتهت هذه المعركة التي فتح الله بها باب الشرق كله للخير والحق، أقامت في الكوفة تسد هذه الثغرة وتكون ردءا للإسلام فيها، فأنجبت طائفة من العلماء بلغوا الغاية في الفقه، وكانوا من ينابيع العلم ومن أركانه وأعلامه، منهم الثلاثة العظام: علقمة النخعي والأسود النخعي وإبراهيم النخعي في بخارى. ومشى نفر من هذه القبيلة مع الجيش الفاتح، فقطعوا فارس كلها وخراسان، وبلغوا المشرق الأقصى فأقاموا فيه، وكان منهم الحارث بن أوس جد القاضي الذي أحدثكم عنه، فأقام في بخارى، وفيها ولد حفيده هذا، فما أدرك سن التمييز حتى رأى نفسه غريبا بلسانه وبأصله في هذا البلد البعيد. ولم يكن قد بقي من أهله إلا ابن عم الله، كان يتجر، فأخذه معه إلى نهر صرصر، قرية في سواد بغداد، كان فيها عم له في جماعة من قبيلته، فأنس بلداته ومن كان في سنه، وكان يصحبهم إلى معلم لهم يقرؤون عليه، وكان هذا المعلم صادق الفراسة، فعني به وجعل يلقنه القرآن حتى تعلق به قلبه، وجعل يحبب إليه العلم ويدفعه إلى السفر في طلبه، وكان جمهرة قومه في الكوفة، فقال لعمه: يا عماه، الذي تنفقه علي هنا أنفقه علي في الكوفة، أروي بها السنة وأطلب العلم وأعرف قومي في الكوفة. فأجابه فرحل إليها، فلما أقام بها قليلا حتى مات عمه وانقطع ما كان يمده به، فجعل يضرب اللبن ويبيعه ليجمع ما يأكل به وما يشتري الدفاتر والطروس ليكتب فيها العلم والحديث، وجعل يدور على المحدثين الكبار كأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وسماك بن حرب وعاصم الأحول وأمثالهم، فهي أسماء أما أكثر القراء فيمرون بها لا يجدون فيها أكثر من حروف وألفاظ، وأما من كان مشتغلا بالحديث عارفا برجاله واقفا على طرق الرواية فإنه يعلم أن هؤلاء وأمثالهم كانوا أوعية العلم وكانوا حملة أمانته، ولولاهم ما وصلت إلينا سنة نبينا ولا عرفنا شرع ربنا. محدث كبير، وجعل يكتب ويحفظ ويروي، وأنفق في ذلك السنين الطوال حتى بلغ في الحديث مبلغا جعل عبد الله بن المبارك يشهد له بأنه أعلم به من سفيان الثوري، وكان ابن المبارك من تلاميذه، وكان من تلاميذه وقيع ابن الجراح شيخ الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم وبشر بن الوليد ورجال من هذه الطبقة. أدمن ثنى الركب في مجالس التحديث وصرم الليالي الطوال في المراجعة، وحفظ الألوف
المؤلفة من الأحاديث، وكان من ملازمته لابن إسحاق الهمداني أن صلى معه الفجر 700 مرة. وبعد ذلك تصدر التحديث والرواية، ولبث على ذلك عمرا يقنع من دنياه بعيش العالم، ينأى بنفسه عن أبواب السلاطين وعن موائد المثرين، حتى أكل أكلة واحدة ذات يوم فحولته عن وجهته وسلكت به غير طريقه. أزمة قضائية. خلا قضاء الكوفة فنشأت أزمة في الدولة، أزمة من نوع عجيب لا يعرف إلا في تاريخنا، هي أزمة يكون مثلها كلما خلا منصب من مناصب القضاء. يهرب العلماء من المنصب ويأبونه، فيضطر الخليفة إلى إكراههم على العمل وإيذائهم في أجسادهم، كما أوذي أبو حنيفة وضرب لأنه لم يرضى أن يتولى القضاء. فماذا صنع الخليفة؟ لقد دعا المهدي بسفيان الثوري حتى أدخل عليه، فسلم تسليم العامة ولم يسلم عليه بالخلافة، ولم يؤدي التحية الرسمية، فاحتملها المهدي وقال له مازحا: تفر ها هنا وها هنا وتظن أننا لا نقدر عليك؟ قد قدرنا، ألا تخاف أن نحكم فيك بهوانا؟ قال: إن تحكم فيا يحكم فيك ملك عادل يفرق بين الحق والباطل. قال أحد حاشية السوء: أتدع هذا الجاهل يواجهك بهذا؟ ألا أضرب عنقه؟ قال المهدي: اخرس ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة. فأخذ العهد أي مرسوم التعيين فألقاه في دجلة واختفى، ففتشوا عنه في كل مكان فلم يجدوه. أكله. فدعا شريك بن عبد الله فقال له: اختر إحدى ثلاث، أن تأكل عندي أكله، أو أن تؤدب ولدي، أو أن تلي القضاء، لا بد من واحدة. فلما رأى منه الجد قال: الأكلة أهونها. فدعاه إلى الغداء، وكان على المائدة لون طريف هو المح صفر البيض بمصفى السكر ودهن العنبر. فقال الطباخ لما رآه قد أكل منه: لا يفلح الشيخ بعدها. وكذلك كان، فعلم أولادهم، علم الأولاد وولي القضاء لهم، وتكلم فيه الصالحون وهجاه الشاعر بقوله: تحرز سفيان وفر بدينه، وأمسى شريك مرصدا للدراهم. في القضاء. وما اطمأن شريك إلى الولاية ولا سر بها، ولقد كان يتهرب منها ويفر بدينه، حتى اضطر الخليفة أن يوكل به الشرطة ليحرسوا، لا يحرسونه من الأعداء ولا من الخصوم، بل يحرسونه لئلا يهرب. فهل سمعتم أن قاضيا كان يؤتى به إلى المحكمة موقوفة؟ وجعل إخوانه يلومونه فيقول: أكرهت على القضاء. فيقولون له: هل أكرهت على أخذ الرزق، أي على قبض الراتب؟ هو وسفيان. ويظهر أن المنصب طاب له كما يروي الخطيب البغدادي، فقعد من نفسه. فلما بلغ سفيان أنه قعد من نفسه من غير إكراه، جاءه في مجلس فتراءى له، فلما رآه قام إليه فأعظمه وأكرمه، وكان بينهما حوار طريف فيه تأنيب وفيه نصح وفيه أدب الموعظة ولطف الإشارة. قال شريك: يا أبا عبد الله، هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: مسألة. قال: أوليس عندك من العلم ما يجزئك؟ قال: أحببت أن أذكرك بها. قال: قل. قال:
ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل ففتح الرجل الباب فاحتملها ففجر بها، من تحد منهما؟ قال: أحد دونها لأنها مغصوبة مكرهة. قال: فإذا جاءت من الغد فتزينت وتبخترت وجلست على ذلك الباب ففتح الرجل الباب فرآها فاحتملها ففجر بها، من تحد منهما؟ قال: أحدهما جميعا لأنها جاءت من نفسها وقد عرفت الخبر أمس. قال: أنت عذرك حيث كان الشرط يحفظونك، فاليوم أي عذر لك؟ وانصرف ولم يكلمهما. تكاليف القضاء. وكان للقضاء منغصات، هي التكاليف الاجتماعية التي لا يكاد ينجو منها القاضي، من ذلك أن الخيزران جارية المهدي وأم موسى الهادي وهارون الرشيد قدمت الكوفة في طريقها إلى الحج، فخرج القاضي شريك يستقبلها، ولا أدري أخرج من نفسه أم كانت العادة المتبعة أن يكون القاضي في استقبال أمثالها، وأظن أنه خرج من نفسه فأبطأت فأقام ثلاثا ينتظرها في قرية شاهي ويبس خبزه فجعل يبله بالماء ويأكله، يبس الخبز فقال فيه العلاء بن المنهال: فإن كان الذي قد قلت حقا بأن قد أكرهوك على القضاء فما لك موضعا في كل يوم تلقى من يحج من النساء مقيم في قرى شاه ثلاثا بلا زاد سوى كسر وماء. لم ينل المنصب من دينه، ولا يحسبن أنه إن انتظرها ثلاثا أو عظمها ظاهرا حاباها في قضاء أو جاراها في حكومة، ولقد مثل وكيلها أمامه فأقام عليه الحق حتى جعله عبرة للناس. وأنا أنقل الخبر كله لتروا منه كيف أن القضاء لم يصرف الرجل عن علمه، وإن ضعفت روايته واضطرب حفظه لاشتغاله في القضاء ولم يقلبه عن إخوانه أو يجعله يبدل معهم أو يغير، وأن الدنيا لم تغره بمغرياتها ولم تغره في لذاتها، وأنه لا يزال بثوبه الواحد لا يملك غيره. كان يشتغل بمذاكرة العلم. قال عمر بن الهياج: كنت من صحابة شريك فأتيته يوما وهو في منزله باكرا، فخرج إلي في فرو ليس تحته قميص عليه كساء، فقلت له: ألا تقوم إلى مجلس الحكم؟ قال: غسلت ثيابي أمس فلم تجف، فأنا أنتظر جفوفها أجلس. فجلست فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه، فقال: ما تحفظ فيه؟ ما تقول فيه؟ قضية وكيل الخيزران. وكانت الخيزران قد وجهت رجلا في الطراز إلى الكوفة، وجاء الوالي عيسى بن موسى الأمر بألا يتعرض له، فكان هذا الرجل حر التصرف لا يعصى له أمر ولا سلطان للأمير عليه، فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يفضي إلى النخع، ومعه جماعة من أصحابه عليه جبة خز وطيلسان على برذون فاره، وإذا رجل بين يديه مكتوف، فلما مر ببيت القاضي صاح الرجل: واغوثاه، أنا بالله ثم بالقاضي. ففتح شريك الباب وخرج فدعا به، فإذا ظهره مكشوف وآثار الضرب فيه، فأقعده إلى جنبه وقال له: ما شأنك؟ قال: أنا رجل أطرز وأعمل الوشي، هذه صناعتي. وكراء مثلي 100 في الشهر. أخذني هذا منذ 4 أشهر قسرا، وحبسني وألزمني بالعمل له بقوتي، لا يعطيني أجرا، ولي عيال قد ضاعوا، فهربت منه فلحقني فضربني وكتفني. فقال شريك للوكيل: قم فاجلس مع خصمك. قال: أصلحك الله يا أبا عبد الله، هذا من خدم السيدة وهذا أمرها، فاحبسه حتى يشتغل لها. قال: ويلك، قم فاجلس معه كما يقال لك. فقام فجلس معه. قال: ما هذه الآثار التي تظهر بظهر هذا الرجل؟ من أثرها به؟ قال: أصلح الله القاضي، إنما ضربته أصواتا بيدي، وهو يستحق أكثر من هذا، لأنه لم يشتغل للسيدة، احبسه حتى يشتغل، هذا أمر السيدة. فألقى شريك رداءه وقام فدخل داره وأخرج صوتا وضرب بيده إلى مجامع ثوب الوكيل وقال للرجل: اذهب إلى أهلك. وجعل يضرب الوكيل. فهم أعوانه هم أن يخلصوه، فقال: من ها هنا من شباب الحي؟ فجاءه جماعة فقال: من وقف من هؤلاء فاذهبوا به إلى الحبس. فهربوا جميعا وتركوه، وما زال يضربه حتى رأى أن ذلك يكفيه، فتركه فانصرف وهو يهدده بانتقام السيدة، فألقى الصوت من يده وعاد إلى ما كنا فيه من المذاكرة كأنه لم يصنع شيئا، وقال لي: عد أو عودة إلى المذاكرة. يا أبا حفص، ما تقول في العبد يتزوج بغير إذن مواليه؟ وأراد الوكيل أن يركب برذونه فاستعصى عليه، ولم يكن معه من يمسك له الركاب، فجعل يضرب البرذون، فصاح به شريك: ارفق به ويلك، فإنه أطوع لله منك. فمضى ماشيا. فقال لي شريك: خذ فيما كنا فيه. قلت: ما لنا ولهذا الآن؟ قد فعلت والله فعلة ستكون لها عاقبة مكروهة. من ضرب وكيل الخيزران فكأنه ضربها، ومن ضربها فكأنما ضرب الخليفة. قال: أعز أمر الله يعزك، خذ فيما كنا فيه. فعدنا نتذاكر في مسألة العبد يتزوج بلا إذن مواليه. وذهب الوكيل إلى موسى بن عيسى أمير الكوفة، فدخل عليه شاكيا باكيا وكشف له عن ظهره، فارتاع الوالي وغضب وقال: من فعل بك هذا؟ قال شريك. قال: لا والله ما أتعرض لشريك. قال: سأشكوك إلى السيدة. قال: لا أتعرض لشريك. فمضى الوكيل إلى بغداد فما رجع. دعوى على الأمير. كان موسى وهو أمير الكوفة، وهو من كبار أمراء البيت العباسي، وكان له سلطان الإمارة وسلطان النسب، وكان مع ذلك كله يتجنب أن يكون بينه وبين القاضي خلاف، ويبتعد عن طريقه ولا يعارضه في شيء، ولم ينج مع هذا كله من الخلاف، ولم يختلف لأن الأمير عرض له في قضائه بين الناس، ولا لأنه دخل مؤيدا لمدع أو مدعا عليه، بل اختلف من أجل دعوى أقيمت على الأمير نفسه. وإلى هنا ينتهي الشريط الثاني من سلسلة أعلام التاريخ، ولها بقية على الشريط الثالث، حيث نستكمل الحديث عن شخصية القاضي شريك.